بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فمع درس الفقه في لازلنا في فقه الصلاة من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف العزازي، حيث تكلمنا في كتاب الصلاة في اللقاءات الماضية. آخر ما تكلمنا عنه في كتاب الصلاة في اللقاءات الماضية عن التكبير، ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم استفتاح الصلاة. والآن بإذن الله جل وعلا مع النقطة السابعة في كتاب الصلاة، ألا وهي قول المصنف: ثم يستعيذ. ثم يستعيذ، ومعنى يستعيذ أي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعادة معناها هو طلب اللجوء إلى الله جل وعلا والحماية من كيد الشياطين. فكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أطلب الحماية والرعاية والحفظ والصيانة منك يا ربي من كيد هؤلاء الشياطين. والاستعادة أي الكرام، يقول هنا المصنف: والاستعادة سنة، وهي لأجل القراءة لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الكلام ده الاستعاذة ليه؟ قبل ما تقرأ الفاتحة، بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة بتستعيذ. قال: والاستعادة سنة، وهي لأجل القراءة لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا قال المصنف: الاستعادة سنة. استعادة سنة، يعني لو أحد ما استعاد لا بأس بذلك، هذا قول المصنف. والاستعادة فيها ثلاثة أقوال. الاستعادة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأنها سنة، ومن أرجح الأقوال، فهو قول الجمهور. فهو قول الجمهور، ومن أكبر الأدلة على أنها سنة أن حديث المسيء صلاته، عارفينه؟ لأن الحديث ده يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته الأشياء التي هي لا تصح الصلاة إلا بها، يعني أركان الصلاة. فلو كان لو كانت الصلاة لا تصح بالاستعادة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن الاستعادة من أمر الصلاة، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر الاستعادة. ومن ثم فقد اختار جمهور العلماء القول بأن الاستعادة أمر مستحب وليست بواجب ولا بفرض. هذا قول الأول، إن يا سنة. قول الثاني بأنها واجب. قول الثاني بأن الاستعادة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وقراءة القرآن يجب لها الاستعاذة. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: فاستعذ أمر. وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل بأن قراءة الفاتحة أمر واجب، واختاره بعض المعاصرين من أئمتنا وعلمائنا بأن قراءة الاستعاذة أو قول الاستعاذة أمر واجب عند قراءة القرآن، لأنه لا يشترط حين يعلم النبي عليه السلام، حين يعلم المسيء صلاته الأشياء الواجبة في الصلاة، لا يشترط أن يذكر كل ما تحت الواجب. يعني مثلا أمر، أنت مأمور أن تسجد، وأمر النبي عليه السلام المسيء صلاته أن يسجد. طب لو الإنسان سجد، لو المسيء صلاته سجد دون أن يضع يده على الأرض، أو سجد دون أن يمكن أنفه من الأرض، أو سجد بيده ورأسه دون ركبتيه، رفع ركبتيه عن الأرض، هل هذا السجود صحيح؟ ليس صحيح. طب هذا السجود بهذه الكيفية واجب ولا مش واجب؟ واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليدين وركبتين، أو اليدان وركبتان، والرجلان والجبهة، وأشار النبي إلى جبهته وأنفه. وأشار إلى جبهته وأنفه. يبقى واجب أن التسجد على هذه السبعة أعظم، ورغم أن النبي لم يذكر للمسيء صلاته أن يسجد على هذه السبعة، لكن النبي أمر أن يسجد، فكل ما هو من واجبات السجود هو واجب. فكذلك برضو أمر النبي المسيء صلاته أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وقد أمر الله جل وعلا في كل من قرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا الأمر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا القول الثاني. القول الأول أنها سنة، قول الجمهور، وهذا الذي أرجحه وأميل إليه، قول الجمهور بأن سنة، وهذا رأي المصنف في هذا الكتاب بأنها سنة وهي مستحبة. قول الثالث هو بعيد، قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بأنها فرض وتبطل الصلاة بدونه. إن شاء الله سنأتي بعد الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات. أن الصلاة لها أركان واجبات ومستحبات. الركن لابد أن تأتي به، والواجب إن نسيته تسجد له بالسهو، والمستحب يمكن أن لا تأتي به بإرادتك ولا تسجد له بالسهو. سنفصل ذلك بإذن الله بعد الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن القول الراجح في الاستعاذة بأنها مستحبة، بأنها سنة مستحبة، وهذا قول الجمهور الذي أقول به، وإن كان قولي لا ألزم به غير، قولي لا ألزم به غير، كما سأؤكد هذا المعنى بعد قليل بإذن الله جل وعلا. أما صفة الاستعاذة تولي، هل تقول أعوذ بالله، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه؟ كل هذا ثابت، الثلاثة الأخيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصفة الاستعاذة كما يقول المصنف أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزاد من همزه ونفخه ونفسه، وزاد في الرواية الثالثة بدل أعوذ بالله، لا زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذا كله ثابت كما روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يستفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. معنى الثلاث كلمات إيه؟ همزه، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بيّن همزه أي موته، يعني شتى ممكن يموت، والموت هنا نوع من الجنون، والموت هنا نوع من الجنون. أعوذ بالله من همزه يعني موته، أي من الجنون الذي ربما يصيب الإنسان به، يعني مسه أو غير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه أي كبره. فالشيطان يتكبر، وأول ذنب صنع على ظهر الأرض هو الاستكبار أو الكبر الذي قاله إبليس، قال أنا خير منه، أنا خير منه، فهذا الذنب كبر الشيطان. تعوذ بالله منه أن تتشبه بصفة من صفات الشياطين أو أن تتكبر كما تكبر الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونفث الشيطان أي شعره، نفث الشيطان أي شعره، تستعيذ بالله جل وعلا من كل ما يمت للشيطان بصدق. وثبت في حديث جبير بن مطعم هو في الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان، صحيح ابن خزيمة وابن حبان في حديث جبير بن مطعم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قال، يعني بعد أن يستفتح يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. فاستعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة. طيب تقول ذلك سرا أو جهرا؟ يعني مثلا الإمام يستعيد بالله من الشيطان الرجيم سرا فيسمع نفسه، أو يستعيد بالله جهرا فيسمع الناس من ورائه؟ قال المسنف هنا والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم تكون سرا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف، الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف أن الاستعادة تكون سرا. طيب هل يستعيذ بالله جل وعلا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ يقول المصنف: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تكون في الركعة الأولى فقط، وهذا قول إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ذهب إلى أنها تكون في الركعة الأولى فقط، أما باقي الركعات فيبدأها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعاذة. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، من اللي قال؟ أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ففيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ قبل الفاتحة لا استفتاح ولا استعاذة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والشوكاني في نيل الأوطار. قال الإمام الشوكاني هذه زيادة، نعم لا هنخش في الحكم البسملة بالفتحة إن شاء الله بعد ذلك، خلينا فيها تأتي معنا، نتكلم الآن عن الاستعاذة أو الاستفتاح شملت بها، هو اللي هي جاي على طول في الكلام، أول كلام عن الفتحة إن شاء الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحوط، يعني في طبعا قول ثاني ان تستعيذ بالله في كل ركعه قبل كل فتح، لكن الشيخ الشوكاني قال: والاحوط الاقتصار على ما وردت به السنه، وهو الاستعاذه، عند القراءه في الركعه الاولى فقط، هذا هو الاحوط، لانه يعني ثابت لا سيما مع ذكر قول او ابي هريره ان النبي كان يبدا الركعه الثانيه به الحمد لله رب العالمين. وذهب فريق آخر من أهل العلم وهو الشافعي رحمه الله تعالى إلى قراءة الاستعاذة في كل ركعة لعموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف هنا هو الأرجح، وهذا حقيقة الذي أميل إليه، إلى أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أصلا قلنا حكمها إيه؟ سنة، استعاذة أصلا سنة، فالذي أميل إليه أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأجاب على الحديث السابق، طبعا هذا اختيار الشيخ الألباني، في وهو قبل ذلك قول الإمام الشافعي، وأجاب على هذا الحديث السابق بأن المقصود ولم يسكت، أي السكوت الذي سئل عنه أبو هريرة، لأن الحديث الثابت الماضي اللي هو أبو هريرة أجاب فيه قال: فإذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة به الحمد لله رعني. السؤال أصلا أبو هريرة سئل، كان مسؤول بيسأل إيه، هل النبي كان بيسكت عشان بيستفتح في كل ركعات؟ فإجابة أبو هريرة إيه؟ لا، ما كانش بيسكت في الركعة الثانية، إنما كان يبدأ على طول بالفتح. المفهوم من الإجابة إيه؟ إنه ما كانش بيسكت الاستفتاح، وما ورد هذا في الاستعادة، فإن استعذت فقد أصبت السنة، وإن لم تستعذ فما خالفت. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم الفهم في دين الله جل وعلا. فالقول الذي أميل إليه أن تستعيذ في كل قراءة لعموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الذي ورد عن أبي هريرة إنما ورد مقيدا بالسكوت للاستفتاح. فإن جنبنا هذا فلنرجع إلى العام، كل قراءة للقرآن تقرأ فيها بالاستعاذة، والله أعلم. قال المصنف: ثم يقرأ بالفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. يكون مصنف عن قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وهي حقا ركن، وهذا قول جمهور العلماء، بأن القراءة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وأوردها هنا حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وغيرهم، هذا الصحيح مجمع على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك رواية لهذا الحديث زادت فيه لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يعني أقل حاجة إيه؟ فاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وهي ثابتة أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. ذلك العلماء قالوا كيف نستطيع أن نقول بأن من ترك قراءة الفاتحة تجزئه صلاته والنبي قال لا تجزئ صلاة؟ لكن طبعا ثمر ذلك يعني في 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 الاختلاف في قراءة الفاتحة وراء إمام في الصلاة الجهرية، سنرى ذلك بإذن الله جل وعلا. يكون المصنف فلا يقوم غيرها مقامها، فلا يقوم غيرها مقامها، ويستوي في ذلك في جميع الصلوات فرضها ونفلها سواء كانت جهرا أم سرا، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والمسافر والحاضر والصبي والكبير والقائم والقاعد والمضطجع وفي شدة الخوف وغيرها، وسواء في ذلك الإمام والمنفرد، وسواء في ذلك الإمام والمنفرد. وجاء عند نطبة في خلاف، هذا من أطول ما من أطول الخلافات الموجودة، قال ويستوي في ذلك الإمام والمنفرد أما المأموم، ما قالش الإمام والمأموم، الإمام والمنفرد، إلا المأموم قال أما المأموم ففي وجوب قراءته للفاتحة خلاف، سنصل إليه الآن. لكن بس قبل أن أترك هذه النقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، فرأي الجمهور بأنها واجب، بأنها ركن من أركان الصلاة، ورأى أبو حنيفة رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى بأنها واجبة. أو إيه الفرق بين فرض وواجب؟ عند أبو حنيفة يرى أن الفرض يحتاج إلى دليل قطعي لا ظني، وأن تركه يبطل العمل، هذا عند أبي حنيفة يعني كأنه يشبه الشرط، لكن الواجب ثبت عنده بدليل ظني، وأن تاركه لا يكفر ولا تبطل صلاته به، هذا قول الإمام أبو حنيفة. إنما قول الجمهور بأنه ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للمأموم فوجوب قراءته للمأموم خلاف. قال المصنف هنا، المصنف يقول هنا والراجح وجوبها أيضا عليه في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وذلك لحديث أو لعموم الحديث السابق الذي هو حديث مين؟ لا تنسوش حديثنا، حديث عبادة بن الصامت رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية في زيادة لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يبقى لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. فاستدل المصنف هنا على أنها لا على أنها واجبة وركن في الصلاة السرية والجهرية للإمام والمأموم، للإمام والمأموم. وأورد هنا حديثا آخر ثبت في بعض روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الصبح أو صلاة الفجر فثقلت على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، هذه زيادة مش موجودة عندكم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، يعني هو بيقرأ يعني كأن القراءة تقلت هيتلخبط النبي في القراءة ليه؟ فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، تقرؤوا وراية يعني النبي تلخبط من إيه تقرأ عليه الصلاة ليه؟ واحد إرأ وعلى الصوت. فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم هذا، هذه زيادة أيضا مش عندكم. قالوا نعم هزا. هزا يعني إيه؟ يعني بسرعة، يعني قرأ بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا وراء الإمام، لا تفعلوا إلا بأم القرآن اللي هي بالفتحة، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، هو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. ومقصوده، مقصود الترمذي يقول، ومقصود أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة خلف الإمام إما في جميع الصلوات أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. قال النووي رحمه الله تعالى والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. وللأمانة بأن قول الجمهور بأن الصلاة، بأن القراءة للمأموم وراء الإمام في الجهرية لا تجب، لا تجب، هذا قول الجمهور. قال النووي والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، في السرية والجهرية. قالوا، قل هنا لعله قصد بالجهرية أي بالجزء السري في الصلاة الجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة، على السنة وأحوطها، هنرجع إن شاء الله بالتفصيل الآن. والقول بالوجوب رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى. أما تفصيل المسألة أيها الكرام، أنا ذكرت لكم ما ذكر المصنف، لكن تفصيل المسألة يعني أن القراءة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجارية هي دي النقطة اللي فيها الخلاف. القراءة للمأموم وراء الإمام في الجهرية هذه المسألة التي فيها خلاف على ثلاثة أقوال، الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول وقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن المأموم يسكت ولا يقرأ وراء الإمام لا في السرية أو في السرية والجهرية، يعني حتى لو إمام بيصلي، تقول أبو حنيفة بيصلي ركعتين الأخرى من العشاء أو بيصلي صلاة الظهر صلاة سرية تعمل إيه؟ تسكت أنت ما تقرأش. ده قول أبو حنيفة، وكما ترون الآن هو قول بعيد. واستدل أبو حنيفة بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن للأسف هذا اللي اتفق الحفاظ السابقون على ضعف هذا الحديث، وإن كان عمل به جمهور الفقهاء، عمل به جمهور الفقهاء اللي هو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدل، سأذكر الآن، سأفصل القول الآن بإذن الله تعالى. القول الثاني قول الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى، يقولون بأن يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. واستدلوا بأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن في الصلاة الجهرية تستمع وتنصت، وفي السرية تقرأ أنت. هذا قول الإمام أحمد والإمام مالك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة وراء الإمام في الجهرية لا في السرية. ثبت ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام أن ينصت وراءه، أن ينصت وراءه. هذا القول الثاني. يبقى قراءة في القول الأول قول أبو حنيفة واستبعدناه، إنك لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. القول الثاني قول الإمام أحمد ومالك بأنك تقرأ في السرية ولا تقرب الجارية. القول الثالث هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن القراءة فرض في السرية والجهرية، فرض في السرية والجهرية لحديث عبادة بن الصامت الماضي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث استثنى من القراءة قراءة الفاتحة لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه الصلاة، فقال لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم، فقالوا نعم يا رسول الله هذن، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. يبقى القولين الآن الراجحين هو إنك تقرأ في الجهرية ولا تقرأ في السرية، وهذا قول الإمام أحمد وإمام مالك، يعني قول الجمهور، هذا قول الجمهور، تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية. وقال الإمام الشافعي أنك تقرأ في السرية والجهرية. فقول الجمهور ومنهم اثنين من الأئمة الأربعة، إمام أحمد وإمام مالك، وقول الجمهور العلماء منهم إمام أحمد وإمام مالك بأن العمل بهذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام القراء، وغيره بأن لا تقرأ وراء إمام في الصلاة الجهرية، لا سيما وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لقراءة الإمام، لقراءة المأموم، ما ثبت أن النبي كان يسكت إلا سكت واحدة، الثابت سكت واحدة. وفي حديث ضعفه أكثر العلم أنه كان يسكت سكت قبل أن يركع بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة وسورة، كان يسكت قبل أن يركع. فإذا خلصنا بأن القراءة وراء الإمام، إن قراءة الفاتحة للمسافر والمقيم والإمام والمنفرد والرجل والمرأة والحضر والسفر والخوف وغير ذلك، قراءة الفاتحة واجبة عملا بحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، إلا أن الخلاف قائم في إيه؟ في المأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. جمهور العلماء على أن القراءة الفاتحة لا تجب، ومنهم الإمام أحمد ومالك، والإمام الشافعي يرى وجوب القراءة حتى في الجهرية. يبقى دول فريقين، إيه أدلتهم؟ دليل من يقول بالقراءة، دليل من يقول بالقراءة في الصلاة الجهرية، دليل الأول حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لا يقرأ بفاتحة الكتاب، عدوه معي بقى كده، دليل الأول لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا سيما مع ورود الرواية لا تجزء صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. الدليل الثاني ما رواه مسلم، مش عندكم حديثنا، ما رواه مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو في رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام، غير تمام. الطريق الثالث أو الدليل الثالث على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية، في بعض طرق حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وقد روى هذه الرواية أبو داود والترمذي. جزاك الله كل خير، جزاك الله خير، شكر الله لك، الله يحفظك. في حديث المسيء صلاته الذي في رواية أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالأمر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم افعل ذلك في كل ركعة. في رواية، الرواية دي رواية البخاري، إنما رواية أبو داود والترمذي رواية الأتالكو دي اللي هي ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة، هذه رواية البخاري. إنما رواية أبو داود والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي زيادة ثم اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن. طبعا انت شايفين في هذه مخرج لقول الجمهور، القول الأول أنا أقول بقول الجمهور وإن كان الاحتياط أول، فلو سكت الإمام فقرأ، لو سكت الإمام فقرأ، لكن أنا أنتصر الآن لرأي الجمهور غير الجمهور لا سيما يعني حتى لو كنا وسلمنا بضعف الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وأكثر حفاظ على ضعفه، وإن كان الشيخ الألباني قد حسنه بمجموع طرقه فله طرق كثيرة. أنا أقول بقول الجمهور لعدة أدلة، يحمل حديث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب على من كان منفردا أو في صلاة سرية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدليل أولا أن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبين النبي صراحة فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. لو سكت ممكن تقرأ، لكن ما ثبت أن النبي كان يسكت، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت. كذلك الحديث اللي هو قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام، لا يدل ذلك على بطلان الصلاة، لا يدل ذلك على بطلان الصلاة. كذلك في حديث المسيء صلاته أن النبي قال فاقرأ ما معك من القرآن، أو إن كان معك القرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره هلل. كذلك أن رأي جمهور العلماء أنك لو دخلت إلى المسجد فرأيت الإمام راكعا فأدركت معه الركوع تحسب لك ركعة ولا تحسب؟ تحسب لك ركعة، مع أنك ما قرأت الفاتحة أبدا ولا سمعت من الإمام. واستدل العلماء بأن القراءة وراء الإمام قد نسخت بعدة أدلة. القول الأول أو الدليل الأول، والشيخ الألباني بوب باب في كتابه صفة صلاة النبي بعنوان باب نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، يعني كانت هي فرض وبعد كده إيه نسخت. واستدل الألباني ومن معه، وقلت لكم رأي الجمهور ومنه الإمام أحمد ومالك، بعدة أدلة. القول الأول قال الشيخ الألباني، هذا كله قوله وبعدين أذكر الدليل. قال الشيخ الألباني أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أولا بالقراءة ثم نهاهم عن القراءة كلها في الصلاة الجهرية، وذلك حينما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال نعم، أو قالوا نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح مرة وبعدين قال لهم حد منكم إرم عليه؟ قالوا نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع، يعني حد بينزعني القراءة، حد بيقول معايا، مين اللي بيقول معايا ده؟ ما لي أنازع. قال أبو هريرة، اسمع، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا ذلك، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة حين سمعوا ذلك، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه أو معه الإمام. يبقى قرأوا سرا فيما لم يجهر فيه الإمام. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع، أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟ فعلا كفاك قراءة الإمام لما أنت ركعت، كفاك قراءة الإمام. أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟ فإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصت. وهذا الحديث أيضا للأمانة العلمية، وإن كان الشيخ الألباني أورده صحيحا إلا أن بعض المتقدمين من علماء أو كثير منهم قد ضعفه، لكن أثبته وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب لو كان حتى الأدلة دي بس اللي هما من كان له إيمان فقراءة الإيمان للقراءة وضعفه الأكثرين أو هذا الحديث وضعفه الأكثرين لكن هو الأدلة دي بس كنا وقفنا قلنا إن لا يقف هذا الحديث الذي اختلف في صحته مع حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ أو لمن لا يقرأ بفتحة الكتاب، لكن ثبتت أدلة أخرى. الدليل التام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت. وهذا ثابت في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم. الدليل التام. الدليل الثالث الحديث الذي ذكرته لكم أيضا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الدليل الرابع قول الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الدليل الخامس ما رواه، والآية دي أخواننا جمهور المفسرين على أنها في الصلاة. الدليل الخامس ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أبو بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع أبو بكرة مش أبو بكر فركع أبو بكرة دون الصف، ركع وراء، فلما رفع من الركوع مشى ودخل في الصف، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال النبي لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بركعة جديدة، صح؟ مع أنه ما قرأ الفاتح. كذلك الدليل السادس حديث المسيء صلاته، أن النبي، ونحن قلنا حديث المسيء صلاته ده حديث جامع في أركان الصلاة وواجباتها، أن النبي قال للمسيء صلاته قال النبي له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بل صرف النبي هذا إن لم يكن معه الفاتحة إلى التسبيح والتحميد وغير ذلك، وإذا كانت ركنا فلا بد أن يعلمه النبي إياها ويقول له ما ينفعك تصلي إلا بها. فهذا يعني انتصارا لقول الجمهور والله أعلم. طيب لو قلنا لو قرأ المصلي الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، الحديث مثلا لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب لو قلنا مثلا انت قرأتها مرة واحدة في الفتح صلاة المغرب، قرأتها في الركعة الأخيرة مثلا، تجزي صلاتك؟ تبع ايه؟ تبع ايه؟ كنت مأموم تجزي، كنت مأموم تجزي. طب تجزي عن بقية الركعات؟ يعني بعض العلماء قالوا، بس أوردت هذه المسألة أنها غريبة، بعض العلماء خلاص لا صلاة من يقرأ بها فتحة الكتاب خلاص نقرأها مرة في الركعة في الصلاة وخلاص تجزي عن بقية الركعات. لا، من قال بأن تجزي يعني مثلا أنت صليت الظهر في الركعتين الأخرى قرأت بهم مرة واحدة بس فتحة تجزي؟ لا لا تجزي، لازم تقرأ في الصلاة في الاثنين السرية، لأن النبي قال لمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها او في كل ركعة من ركعات صلاتك. يبقى اذا لا تجزي الا في كل الركعات السرية السرية، وهذا على قول الجمهور. فقول الجمهور مخرج، قول الجمهور مخرج، فقول الامام وقول الامام الشافعي يعني أحوط إن كنت أنا أقول بقول الجمهور والله أعلم. هذا مأديب، هذا اجتهاد أيها الكرام، هذا كله اجتهاد، هذا كله اجتهاد للعلماء. وكما قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، والفقيه ليس له أن يلزم الناس بقوله، الفقيه ليس له أن يلزم الناس بقوله. يعني حتى لو الإنسان مثلا تبنى القول بالوجوب وما كانش بيقرأها قبل كده وراء إمام، يقول يعمل إيه؟ يعني كل صلاة دي بطلة؟ يعني عيد الصلاة مثلا في 20 سنة؟ لا، لو تبنيت قولا معينا ثم تغير هذا القول لاجتهاد لك أو لتقليد عالم رأيت أن اجتهاده أولى فليس عليك إعادة. وهذا عليه إجماع العلماء، هذا عليه إجماع العلماء. ثم الأمور الاجتهادية، يعني أنا اجتهدت قلت بقول الجمهور وأنت اجتهدت قلت بقول الإمام الشافعي لا ينبغي أن أنكر عليك ولا ينبغي أن تنكر عليك. فهذه قاعدة تحفظها، أمور الاجتهاد لا حسبة فيها. أمور الاجتهاد يعني ليس لك أن تأمر وتنهى وتتولى هذا الأمر، فأمور الاجتهاد لا حسبة فيها. وقد قال عمر بن عبد العزيز اختلاف الأمة رحمة، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول عمر. ومعنى قول عمر إنه مخرج للناس، الرحمة من حيث جواز الاختلاف، الرحمة هنا من حيث جواز الاختلاف، جواز الاختلاف. وإلا فلو كان قول واحد في الناس رحمة، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ الفاتحة وعلمنا إني في الصلاة جري إني فرض، أو قال ما تكرهاش كنا استرحنا، لا يبقى كتخلصت، يبقى رحمة أكثر. ولكن هو يقول أن الرحمة أن يجوز الاختلاف، الرحمة عند النساء المتنازع فيها، الرحمة أنك لا تلزم غيرك برأيك وأنه يجوز الاختلاف فيه، والله أعلم. فهذان القولان والله أعلى أعلم. عندي عدة مسائل في مسألة يعني أن لو الإمام سكت متى تقرأ، أو القول الأول اللي استشهد بأن القراءة واجبة متى تقرأ. بعضهم قالوا تقرأ في سكتات الإمام، بعضهم قال تقرأ بعد أن يقرأ الإمام، إلى غير ذلك. قال المصنف ملاحظات. واحد، أخوانا يعني المسألة متنازع فيها، خلاصة الكلام أن قول الجمهور بأنه لا يجب القراءة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وقول الإمام الشافعي قال بل تجب، والإمام الشافعي قال بل تجب، وكل له دليل، والذي أميل إليه القول بعدم الوجوب والله أعلم. ملاحظات. قال النووي رحمه الله تعالى إن ترك الفاتحة ناسيا، إن ترك الفاتحة ناسيا، طبعا المصنف هنا استدل لأنها بأنها إيه؟ لأنها واجبة، عشان كده هيعلق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته عن الأصح، فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها عاد للقيام وقرأ الفاتحة وأتم الصلاة، وإن تذكر بعد القيام للركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وأتم صلاته، وإن تذكر بعد الصلاة ولم يطل الفصل صلى ركعة كاملة، وإن طال الفصل أعاد الصلاة. هذا كله على كون الجمهور ينسحب على صلاة المنفرد أو صلاة الإمام أو الركعة السرية من صلاتك. يعني مثلا على سبيل المثال عشان نطبق هذا القول، أنا بصلي العشاء وفي الركعة الثالثة سهيت عن صلاة الفاتحة وركعت، أنا كإمام سهيت عن صلاة الفاتحة وركعت، أعمل إيه؟ إما أرجع تاني وأقرأ الفاتحة وبعدين أكمل الصلاة، أو لو عدت الركعة أسقط هذه الركعة واعتبر أن الرابعة هي الثالثة بالنسبة لي وأجيب الرابعة اللي أنت أظنها خمسة. أيوة. المأموم الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ إن غلب على ظن المأموم أن الإمام إنما صنع ذلك، يعني مثلا ذكر كل الوسائل، وغلب على ظنك أن الإمام إنما سهى عن الفاتحة ف تتابعه في ذلك، إنما لو علمت أنه كل هذا سهو فلا تتابعه في ذلك. طب أنت كمأموم، أنت كمأموم بتصلي وبتصلي مع الإمام وسرحت في الركعة الثالثة وأنت بتصلي مع من الأول وما قرأش الفتح، تعمل إيه؟ تقول سهو خلاص؟ لا، هنا الفاتحة ركن في حقك، كأن ركعة فاتتك، كأن ركعة فاتتك، تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام، بعد أن يسلم الإمام ثم تأتي بركعة ثم تجزئ للسهو وتكون بذلك قد أتممت الركعة. تفضل. أكملها سريعا واركع، أكملها سريعا. أخوكم يسأل، لو الإمام ركع وده يقع كثير، الإمام يعني قرأ بسرعة مثلا وركع بسرعة، كمل بسرعة واركع. طب لو قام قبل ما اركع، اركع وقوم، اركع وقوم، تأخرت في المتابعة، لكن أتم المتابعة كذلك واركع وقوم وتكون بذلك قد صح صلاتك. على جنب، نعم على جنب. لا ينبغي أن تطيل بعد الإمام، وهذا يحدث يا إخواننا كمثالتي إن شاء الله أنا في السجود، اللي في بعض الناس في السجدة الأخيرة بالذات قبل التشهد الأخير يطول يقولك بغرض أو بحجة أنه بيدعو. لا، النبي قال فإذا كبر فكبره، يعني تابع الإمام على طول. نعم لا، هو يسأل سؤال وجيه جدا، يقول طب حكم اللي هو بيصلي مثلا في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة هو مع الإمام من أول ركعة وسام الفتحة، ألا نسحب عليه حكم أنه أدرك الركوع؟ والنبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا رأي الجمهور. لا، لا ينسحب عليه. ليه؟ لأن النبي رخص في هذا فقط. النبي رخص في هذا فقط. تحسب لك ركعة لو أدركت الركوع، تحسب لك ركعة. هذا رأي جمهور العلماء. المحفوظة الثانية، يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقول مسيء صلاته بعد علم الركوع ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا هذا طبعا نحسبه على المنفرد باستثناء رأي الجمهور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإنه في هذه الحال تسقط. سمعت هتمديا؟ يعني يقولك أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها. يعني واحد لسه داخل في الصلاة والإمام قد قرأ معظم الفتح، اركع معاه وتحسب أنت كأنك ما أدركت إلا الركوع فقط. ينبغي أن يأتي بالفاتحة مرتبة بحروفها وآياتها وتشديداتها، فإن خالف ذلك لم تصح. يعني اللحن الجلي في الصلاة لا سيما في الفاتحة يبطل الصلاة. ومن أخطاء الوردة كثير عند المصلين وتشوفوها لما جيت يقرأ الفاتحة يقول إيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والصحيح أنها غير المغضوب عليهم، أنا بقى قالوا هذا لحن جلي، هذا لحن جلي. فينبغي ألا أن تنتبه لقراءة الفاتحة مرتبة. نعم نعم، ألفغ فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هات ألفغ ما هيعمل إيه؟ أو لازم تجيب الراء، هو بقول غا ولا غا ولا يا، أو لازم تجيبها. يعني واحد مثلا إيده مقطوعة ولازم يتوضى وربنا قال يعني إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قلنا بقى اغسل يديك، أقول لازم تغسل الإيدين، يا ابني ما عنديش إيد، ترى تغسل الإيدين برضه، ما عنديش إيد اغسلهم برضه، طب أعمل إيه؟ فهو واحد برضه ما بيقدرش يقول، ما عندوش لسان يقول خلاص. نعم، الأولى أن يتجنب الإمام، الأولى أن يتجنب الإمام. لكن مثلا لو قلنا أعور وسط عمي، لو قدمنا واحد تاني هيطلع الشين جيم ومش عارف ينصب المرفوع ويرفع المضروب، ولا ينصب على كل ما نصب كتب فينصب على كله، فأقول له خلاص يعني يبقى أعور وسط عمي خلاص. من السنة الوقوف عند رأس كل آية وإن تعلق بما كان بعدها، من السنة الوقوف عند رأس كل آية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أعرض عنها كثير من القراء في هذا الزمان. بعض القراء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استعرض نفسه وقت من السورة، الصلاة صحيحة لكن خالف هدي النبي. النبي صلى الله كان يقرأ ويمد بالقرآن صوته ويقرأ مسترسلا ويقف عند رأس كل آية. فمن السنة أن تقرأ عند رأس كل آية، وهذا والثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب مراعاة الموالاة بألا يطول الفصل بين الآيات، برضو عن الشان لا يقف عند كل رأس آية يقف شوية يعني شويتين ثلاثة، لا. فإن قطع الموالاة عامدا بحيث يشعر بقطع القراءة وجب استئناف القراءة، يعني يقرأ من الأول تاني، وإن كان ناسيا أو معذورا لإعياء ونحو واحد عادي كح فترة مثلا، ما يريدش أعيد، ما يعيد يعني كح تاني خلاص، إن كان العذر ونحوه فلا شيء عليه وليكمل قراءته، وكذلك لو قطع المأموم القراءة لتأمينه أو السجود مع الإمام للتلاوة سجد التلاوة مثلا أو لفتح عليه أو لتسبيح أو عطس فقال الحمد لله، الصحيح أنه لا تنقطع قراءته وعليه أن يتمها سواء كان فعله السابق ساهيا أو جاهلا، وفي المتعمد خلاف الراجح أنها لا تنقطع صلاته أيضا. استئناف يعني يبدأ من الأول، لما استئناف يعني يبدأ من الأول. ستة، إذا لم يحسن قراءة الفاتحة، واحد أجنبي ولا مش عارف ولا لسه مولود ولا أي ولا أي حاجة أو لسه مسلم جديد أو قال الخطابي الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها معروف معلوم أنه على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإن كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس معه في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي عليه السلام صلاته من التسبيح والتحميد والتهليل. ومما استدل به العلماء على ذلك ما ثبت عن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة فقال إن كان معك، ورد من حديث رفاعة بن رافع أيضا المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع، لكن لم يثبت في تحديد الآيات بكونها 7 آيات دليل. وقد ورد بيان صفة الذكر في ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لو لم يكن معك من القرآن شيء فأول شيء أن تقول كما علم النبي في حديث عبد الله بن أبي أوفى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البسملة يعني فصل في حكم البسملة، يعني الكلام فيها طويل، هل هي آية أم لا، هل يجب قراءتها أم لا، هل يجهر بها أم لا، فيها 3 مسائل طويلة، فنرجعها إن شاء الله للقاء القادم بإذن الله جل وعلا مع قول آمين إن شاء الله تعالى. قلنا ما بعد ذلك ما بعد البسملة إن شاء الله لن نجد أمور خلافية كثيرة، سيمر الأمر سريعا بإذن الله جل وعلا. يعني أكثر مسائل خلافية كما قلت لكم في مسألة الوجوب الاستعادة وسنيتها ومسألة وجوب الفاتحة على المأموم في الجهرية ولا لا، ومسألة الجهر بالبسملة وأنها أنها يعني تقرأ ولا تقرأ ولا آية ولا مش آية، وبعد ذلك إن شاء الله لن تجد أمور خلافية كثيرة، فسيمضي الأمر معنا سريعا بإذن الله جل وعلا. فنرجو الكلام بحكم عن البسملة للقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا. اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على ابن محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أجيبك بيني وبينك إن شاء الله. جرس ضرب فسحة الله يكرمك.